الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى جل وعلا في كتابه الكريم: انظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها كذلك النشور. فرحمة الله التي أمر الله الناس أن ينظروا إليها هي رحمته النازلة من السماء، رحمة الغيث والمطر، ففيها آيات بينات تدل على عظمة المولى سبحانه وتعالى، وأنه أيضا رحيم بعباده. تدل هذه الرحمة النازلة من السماء على قدرة الله التامة، وأنه سبحانه وتعالى مكون الأكوان وفاطر السماوات والأرض، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهذا المطر يعتبر آية عظيمة من آيات المولى سبحانه، تدل أيضا على وحدانيته، وأنه ليس هناك إله يستطيع أن ينزل من السماء ماء. ومن هذه السحب التي شكلها خفيف وهي تحمل الماء الكثير طنونا من المياه، ترفعها الله سبحانه وتعالى بقدرته فيرسل عليها الرياح فتسوقها إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بين يديه، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ويرسل السحاب الثقال. فقوله ويرسل السحاب الثقال، هذه السحاب الثقيلة قد حملت المياه العظيمة والمياه الكثيرة، مع أنك ترى هذه السحاب إذا قربت منك كأنها لا شيء كالغبار، ولكن الله قادر قادر أن حمل في هذه السحب المياه العذبة، المياه الكثيرة. يعجز الناس والخلق عن مثل هذا وأقل من ذلك، ولهذا يمتن الله على عباده فيقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا الماء العظيم النازل من السماء عذبا حاليا نافعا غير ضار وغير مر، لم يكن مالحا، فأنزله من السماء لينتفع به الناس في زراعاتهم وفي كذلك أيضا في زراعتهم ولشربهم وتطهرهم وغير ذلك من منافع المياه. هذا يدل أيضا على قدرته التامة سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون، هذا استفهام إنكار لمن أنكر عظمة الله تعالى وأنكر رحمة الله وأنكر أيضا البعث والنشور وكذب بقدرة الله، فهو يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون. وهذا أيضا نفس نظر لأهل الإيمان أن يتذكروا هذه النعمة فيشكروا الله عليها ويوحدوه سبحانه وتعالى، ويعلموا أن المنافع بيد الله، فلو حولها الله عز وجل وجعلها ضارة فمن يستطيع أن يجعلها على ما هي عليه من المنابع. فلهذا ينبغي أن نشكر الله على ذلك، أن نشكر الله على هذه النعمة التي يحيي الله بها الأرض وينبت بها الثمار. يقول جل وعلا: إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فقوله إنا صببنا الماء صبا، فهذا أيضا يدل على أنه هو الذي يصب الماء من السماء، فمن يطيق ذلك؟ لا أحد إلا هو جل وعلا. إذن فهو القادر على كل شيء، فعلينا أن نحمد الله على هذه النعم التي نراها بأم أعيننا، فترون أن الأرض تصير صحراوية يابسة قاحلة لا ماء لا نبات، فبعض الأراضي تصير يابسة جدا، ثم بعد ذلك ينزل الله عليها المياه فتحيا وتصير حية. بماذا؟ بهذا الماء النازل العذب من السماء، ومن رحمته ولطفه جل وعلا أنه ينزله على شكل خفيف لا يكون كالميزاب ولا يكون كما تضخ المضخات، لأنه لو نزل دفعة واحدة أو ميازين من السماء لخربت البيوت وكثرت ماذا؟ الثمار، ودمرتها، وصار الزرع على 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 تدمير عظيم. ولكن من حكمة الله البالغة أنه ينزله بشكل هائل وبقطرات طيبة لا تضر ثمرا ولا قرضا ولا بيتا ولا إنسانا إلا أن يشاء الله، ويحوله إلى عذاب فعل ذلك. ولهذا أنت ترى قطرة بعد أخرى متتالية حتى تجتمع إلى الأرض، ثم بعد أن تصير متجمعة في الأرض عند ذلك يصير وديان من الماء، وأنهار تجري في الثمار فلا تضرها، لأنها صارت الثمار تشرب من تحت ماذا؟ من تحتها ومن أسفلها، وأسفل الثمار قوية عند ذلك لا يضرها. لكن لو نزل دفعة واحدة وميازين من السماء لخرب على الناس مصالحهم، وربما قتل الناس. لو أن شخصا يمشي في الشارع ونزل عليه ميازين من السماء لسقط في الحال ميتا، لكن لله الحكمة البالغة والقدرة التامة. فينبغي أن نحمد الله على هذه النعمة ونشكره عليها ونسأله من فضله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه نعم عظيمة ينبغي أن نتذكرها وأن نتذكر فيها إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، تدل على أن صاحب العقل السليم وصاحب الفهم الثاقب وصاحب العلم يتدبر مثل هذه الأمور فيزداد بها إيمانا ويزداد بها حبا لله، وتعظيما لمولاه سبحانه وتعالى. هذه النعمة التي فيها مصالح عظيمة للناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فجعل الله من هذا الماء ومن جنس المياه ماذا؟ حياة العباد، فلو أنه جل وعلا رفع هذه النعمة عن الأرض لهلك الناس، ولكنه من لطفه سبحانه في وقت منابئهم ينزل عليهم المياه، في وقت ماذا؟ الصيف، ووقت الربيع، ووقت الخريف، ماذا ينزل على الثمار؟ المياه، ويواصلها ما بين فترة وأخرى بحسب الحاجة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فمن لطف الله بالعباد أنه يواصل لهم ولثمارهم المياه النازلة، فالبلد الذي تحتاج إلى مياه أكثر ينزلها عليه أكثر، فرؤوس الجبال تحتاج إلى مياه متواصلة لربما أشهر شهرين أو ثلاثة أو أربعة مياه متواصلة حتى يقصد الناس ويقطعون الحشائش. فإذا جاء الشتاء عند أهل الجبال رفعت الأمطار حتى لا تضر بهم ويصيبهم البرد وغير ذلك، وهذا المطر المتواصل طوال الخريف والربيع يبقي لهم أنهارا جارية في الأرض، وهذا من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى ولطفه. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات، قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. من الذي يستطيع سخر مثل هذه الأنهار؟ من الذي يستطيع أن يدفع من رؤوس الجبال المياه العذبة؟ من الذي يستطيع أن يفجر الأنهار من الوديان؟ من الذي يستطيع أن ينزل مثل هذا الماء العذب؟ أيستطيع ملك؟ لا. أيستطيع ولي من الأولياء أو نبي من الأنبياء؟ فكيف بغيرهم ممن ليس كذلك؟ هؤلاء فقراء إلى الله، هؤلاء فقراء إلى الله. إذن فإن أصابتنا نعم فلنشكر الله عليها ولنحمد الله عليها ونسأله المزيد منها، فنعم الله كثيرة. سخر لكم الأنهار الجارية وأيضا أنزل عليكم من السماء ماء وأنبت به من الثمرات، أنبت به العنب، أنبت به كذلك النخيل، أنبت به الرمان والفواكه بأنواعها. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا بها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أليس هذا من فضل الله؟ بلى ورب العزة. إذا فهذا الخالق البارئ المصور يجب علينا أن نوحده وأن نلتزم أوامره وأن ننقاد لشرعه سبحانه وتعالى حتى لا يذهب علينا نعمه ويعذبنا بعذابه الأليم في الآخرة. فلهذا يقول وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم، فعلينا جميعا أن نحمد الله على هذه النعم التي بين أيدينا، التي بين أيدينا. لو رفع الله المياه والأمطار من ينزلها؟ ما أحد أبدا. إذن فلماذا يا عبد الله تنازع الله وتخالف أوامره وتطيع غيره؟ سبحان الله، تطيع ذاك على حساب صلاتك، تطيع ذاك على حساب توحيدك. فربما بعض الناس إذا نزلت الأمطار قال هذا بنوع كذا ونوع كذا، صدق نوع كذا، هذا من الشرك بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة الحديبية قام خطيبا في الناس على إثر سماء، على إثر سماء، أي وقع مطر في الليل كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال كنا في الحديبية فأصبحنا على إثر سماء، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه. فمعنى نوع كذا وكذا أي ربما يقول صدق المقران كما يقول بعض العامة، أو صدق النجم الفلاني عند أن سقط في ذلك المنزلة، فإنه عند ذلك يصير مطرا. لا، أنت لا تقول ذلك، وإنما تنسب النعمة إلى الله، تنسب النعمة إلى الله. مطرنا بفضل الله، مطرنا برحمة الله، مطرنا بملأ بجود الله عز وجل. أما هذه الأنواع فهي لا تقدم شيئا ولا تؤخر. فكم سنوات على بعض الناس لا يأتيهم مطر، لا في الصيف ولا في الخريف ولا في الشتاء. بعض المناطق لا تمطر إلا شتاء، وبعض المناطق لا تمطر إلا صيفا، وبعض المناطق لا تمطر إلا خريفا. إذن فهو سبحانه وتعالى المتصرف في الخلق والمتصرف في هذه النعمة. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لو أصبحت الأنهار غائرة من يأتينا؟ ولو أصبحنا بدون أمطار وغيث فمن يأتينا؟ إذن فنحن الفقراء إلى الله في كل لحظة وحال. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز؟ ما ذلك على الله بعزيز؟ هو قادر أن يحول هذا الماء العذب إلى شيء مالح يفسد الزراعة ولا يستطاع إصابته ولا شربه. إذن قل أرأيتم، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أي من السحب، أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا أي شيئا مالحا، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون؟ أي هل لا تشكر الله وتسبح الله وتقدس الله وتعبد الله على ما أولاكم من هذه النعمة؟ هذه نعمة المطر فقط. لهذا نقول الناس إذا قحطوا، وإذا كذلك أصابهم القحط، قد يكون هذا القحط بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فلا ترفع نعمة من الناس إلا بسبب الذنوب. وماذا ولولا فضل الله عليهم لأهلكهم سبحانه. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس نعيدكم بالله أن تدركونهن ما بجت الباحثة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلابهم، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء. ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. الحديث إلى آخره، رواه ابن ماجه وغيره، وله طرق حسنه الألباني بها رحمه الله. فانظر يرحمك الله إلى هذا الحديث أن المطر يرفع بسبب ماذا؟ عدم الزكاة، بسبب منع الزكاة وجحود الزكاة والتحايل على الزكاة. فكم أناس إنهم أراضي واسعة من البر والشعير والعنب وغيرها لا يوفون الزكاة حقها، لا يعطون الفقراء ولا يعطون المسكين شيئا من ذلك إلا أن يؤخذ منهم بقوة أو بقهر إلا من رحم ربك. فلهذا العقوبات نازلة. لولا البهائم لم يمطروا، البهائم من الإبل والغنم وغيرها مما خلق الله من ذوات الأنعام ومن الطيور ومن الذر، لولا هي تسبح المولى سبحانه وقد تكفل برزقها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، قال: سبحان الله، صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، بها يرزق كل شيء. فلهذا تجد الطيور من الصباح تسمع لها، تسمع لها ماذا حنينا، وتسمع لها كلاما لا تفقهه أنت. نعم، انظر إلى الحمام كم لها من رنات وأصوات عجيبة، وهذيان نحن لا نعرفه، كلام لا نفهمه، ولكن الخالق يفهمه. فبهذا التسبيح ترزق الطيور، وتسبيح الحيتان في البحار ترزق، وهكذا الحيوانات الأخرى. وابن آدم تخرج منه أو يفعل الأفاعيل ويفعل الجرائم لولا أن الله يؤخره إلى أجل مسمى لأخذه وعاقبه، ولكن لله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فلذلك ننصح أهل الأموال أن يؤدوا زكاة أموالهم إن أرادوا الرحمة من الله. وقد ذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد أن وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإمام أحمد ذكر في كتاب الزهد أن رجلا من الناس أو في وقت بني أمية رأى حبة من الحبوب كأنها نواة أي عظيمة مكتوب عليها. هذه الحبوب كانت تنتج وتثمر يوم كان العدل، يوم كان العدل. هذا في زمن بني أمية ذكر هذا، أن الحبة من الحبوب كانت تساوي أي قريبا من النواة، من نواة التمر، من نواة التمر. هذه الحبوب مكتوب عليها، هذا كان ينبت، وكانت هذه الثمار يوم كان العدل. نعم، عدل مع الأبناء، عدل بين الأخوان، عدل بين الأصحاب، عدل في المحكمة، عدل في القضايا كلها. هذا العدل كان سببا في ثمرات عظيمة، تثمر ثمرات عظيمة. ولهذا الظلم قد يكون سببا لماذا؟ لرفع البركات. ولا تظن أن الظلم يكون من الحاكم فقط، كم أناس يظلم بعضهم بعضا، هذا يظلم جاره، هذا أيضا يظلم أقاربه، هذا يظلم أرحامه، هذا يظلم ورثته. فكم أناس منع النساء من الإرث، كم أناس منع الأرحام من الصلاة، كم أناس أخذ الأراضي قهرا، كم أناس قطعوا الطرق، كم أناس خففوا الميزان، كم أناس غشوا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فعلى المسلم أن ينيب إلى الله إن أراد أن تكون الأرض خضراء، أن تكون الثمار نافعة. الله عز وجل قد يبتلي العباد برفع الأمطار ويحول الحال. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، أي عن يمين الوادي وعن شمال الوادي في مأرب. أهل سبأ لقد عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثر وشيء من سدر قليل. انظر، تحولت البرتقال إلى أثل، تحولت الفواكه والعنب إلى أثل وشيء من سدر قليل. نفع السدر أحسن من نفع الأثل، فابتلاهم الله فقللها. انظر، بدل الثمار تحولت إلى صحراء، تحولت إلى شيء لا ينفع لا يؤكل. سبحان ربي العظيم. ها، ومع ذلك كانت الأنهار تجري. فلما حولوا نياتهم وتحولت عبادتهم إلى الفجور والطغيان، عند ذلك حول الله عز وجل نعمته عليهم. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. نعم، لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه النعم الآن ترى أنها قد قلت، وصار الناس والعياذ بالله يتمنون في بعض المناطق يتمنون ماء الشرب. نعم يتمنون ماء الشرب، فأنا أعرف بعض المناطق لشرقي اليمن ماذا لما عندهم من القتل والقتال، ماذا بعض الأحيان يبقون 7 سنين لا مطر، وإنما تأتيهم السيول من جهة صنعاء. قد أخبرني بعضهم قال لنا من الأمطار الغزيرة ما يقارب 7 سنين، هكذا أخبرني قبل 10 سنوات حين جرناهم إلى تلك المناطق. فانظر يرحمك الله، عند أن ترفع هذه الرحمة من العباد يسيرون في شدة، يقل المواشي وتموت ماذا العدل والبقر، وتقل أيضا الألبان، وهكذا يحصل لهم من الشدائد ما الله به عليم. إذن فإن أردنا أن ينزل الله علينا السماء مدرارا فعلينا أن ننيب إليه سبحانه وتعالى. فنوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقد خلقكم أطوارا، خلقك الله من طور إلى طور، طفل نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسان ثم طفل في بطن أمك ثم تخرج إلى الدنيا، تخرج إلى الدنيا ثم بعد ذلك تصير رضيعا وشابا وكهلا ثم شيخا كبيرا. فلله الحكمة البالغة، فينبغي أن تشكر الله وأن تعبد الله وأن تستغفر الله، فأنت فقير إلى الله فلا تعاند الله. لو رفع الله عنا هذه النعمة كما قلت لك لهلك الناس، ولكنه سبحانه يؤخرهم إلى أجل مسمى، ولكن قد يقلل هذه النعمة وقد يجعل الناس يضيقون من قلتها. قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه إذا حصل القهر ذهبوا لصلاة الاستسقاء وفزعوا إلى الله فخشعت قلوبهم وذرفت أعينهم وخرجوا إلى الصحراء يبتهلون إلى الله. فربما يمطر من ليلتهم، يمطر من يومهم، واليوم كم ربما بعض البقاع يخرجون يصلون اليوم وبعد اليوم وبعد اليوم ربما يتأخر إلى 4 أشهر. لكن أولئك القوم كانت قلوبهم حية، قلوبهم رحيمة لبعضهم البعض. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يخطب جمعة كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه، فدخل أعرابي من باب المسجد فإذا هو قائم يقول يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الحال فقال اللهم أعذنا اللهم أعذنا اللهم أعذنا. قال أنس والله ما في السماء من سحابة، فطلعت سحابة كالترس فانتشرت في السماء ثم أمطرت فخرجنا نمشي في الماء. استجاب الله دعوة نبيه في الحال. قلوب رقيقة وآية من آيات الله ودليل من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام أن الله يستجيب دعوته فينشئ سحابا ثقالا في الحال فتمطر. كم تمطر؟ أسبوعا كاملا تمطر أسبوعا كاملا. فبينما هو يصلي للناس جمعة في البطن فإذا بالأعرابي أو غيره يدخل من باب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل
فادع الله أن يرفعها عنه هذه الأمطار. هكذا الإنسان ادع الله أن يرفعها عنه فرفع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال أنس فما يشير إلى جهة من السحاب إلا كفت وفرجت السماء. ثم يقول اللهم على الأودية والجبال ومنامد الشجر. قال أنس رضي الله تعالى عنه فخرجنا نمشي في الشمس وكان المدينة كأنها جوبة أي كالحلقة عليها. قال فجاء الناس من أماكن بعيدة يخبرون بالجودة وبقيت الأنهار والسيل تمشي يعني نحو أسبوع أو أكثر. فهذا من فضل الله عليهم. انظر استجاب الله لنبيه ورحم عباده الصالحين في ذلك الحين في ذلك الحين. فهذا من السنة أن الناس إذا قحطوا أو أصابهم الشدة أو السنة رجعوا إلى الله وفزعوا إليه سبحانه واستجابوا لدعوة الله فإن شاء الله لا يخيبهم الله. وهذا قد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرات. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم غازية مع بعض أصحابه فانقطعت عنهم المياه لا ماء ولا بئر ولا شيء. قال في غزوة وذلك في غزوة تبوك. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال حتى كان الرجل منا يمشي يبحث عن الماء فلا يرجع إلا وكادت عنقه أن تنقطع من شدة العطش. ويلحر الرجل بعيره ويشرب الماء الذي في بطنه ويغسل فرده ثم يشرب الماء شدة العطش. فقالوا يا رسول الله ادعو الله. وقد اشتد عليهم الأمر فدعا الله فإذا بسحابة عليهم تمطرهم فيملؤون أوانيتهم بذلك الماء العذب من السماء. فعند ذلك عند أن نظروا فلم يجاوز عسكرهم الماء لم يجاوز عسكر أهل الإسلام. فهذه رحمة من الله. وذلكم أيضا يوم بدر أنزل الله على الصحابة الماء ليفتت به الصحاري ويفتت به الرمال. نعم وكانت رحمة لهم من الله سبحانه وتعالى. فالماء والمطر يكون رحمة من الله لعباده ولمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نحمد الله على النعم التي بين أيدينا ونشكره عليها ونسأله المزيد منها. فلا غنى لنا عن فضل الله لحظة ليس لنا عن الله غنى. وهذا الماء كما سمعتم من أعظم النعم علينا. النعم الدنيوية من أعظم النعم علينا. فبها يحيى العباد وبها يزرع العباد وبها تحصل لهم منافع كثيرة. إذن فنحن الفقراء والله هو الغني. فليس للعبد أن يعاند ربه. فهكذا أيضا وقت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قحطوا أتى إلى العباس فقال يا عباس يا عم رسول الله ادعو الله أن يغيثنا فإنا كنا إذا قحطنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله ادعو الله لنا فيدعوه فيغيثنا فقم يا عباس فاسأل الله. فقام العباس فسأل الله سبحانه وتعالى الماء فأغاثهم سبحانه وتعالى. فانظر هؤلاء الصالحين إلى حالهم إذا نزلت بهم نازلة لجأوا إلى الله لم يلجأوا إلى القبور ولم يطوفوا حول القبور ويستغيثون بأهل القبور أو يطوفون بالجبال ويذبحون للشياطين ويذبحون لفلان وفلان كما يفعله بعض أهل البدع. إذا أصابهم القحط رجعوا إلى الموتى ويذبحون للموتى وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم فبعضهم كان يقول يا رب بهم وبعالهم أن يستغيث بالموتى بمن تستغيث؟ بمن تتوسل؟ هذا توسل بدعي وتوسل غير جائز، فإنما تسأل الله من فضله. اللهم إنا نسألك برحمتك وإحسانك أن تحسن إلينا وأن تلطف بنا. إذن فالأمطار نعم عظيمة، فعلينا أن نشكر الله عليها سبحانه، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. وانظروا كيف كانت الأمطار في الأزمنة المتقدمة، كانت أحسن من اليوم وأكثر من اليوم، لسلامة قلوب كثير من الناس، ولكثرة أيضا عبادتهم، وقلة أيضا مجاميرهم وغناهم. الآن بعض القرى في رؤوس الجبال عندهم الدشوش، عندهم الزمر، فما بالك بأهل المدن الذين تيسرت لهم الكهارب، كهرباء نعمة من الله، ما ينبغي لك أن تستخدمها بمعصية الله. والله هذه الأنوار نعمة، نعم، لا ينبغي لك أن تكفر الله، أن تكفرها. يستخدمونها فيما يضرهم، كم أناس قطعوا الصلاة من أجل المسلسلات، كم أناس قطعوا الصلاة من أجل الرب، كم أناس أقوا آباءهم قطعوا أرحامهم من أجل الكرة واللهو واللعب. سبحان الله. أخبرني بعض أقاربي أن حادثة حدثت قبل نحو 35 عاما وربما أكثر، كانوا في حصاد الزرع وكانوا يصلحون الحبوب والبول وغيرها من ملابس الأرض وحبوبها، فجاء مزمر ومزمرة من تهامة إلى رأس الجبل، فبينما الناس أولئك يصلحون الطعام ومجموعة من الناس يغنون ويلعبون رجال ونساء، فعاقبهم الله من العام المقبل أن تلك الثمار التي أو الحبوب التي كانوا يلعبون بجوارها العام القادم لم يأتي لهم إلا بنحو النصف من ذلك، أخذها الله في سنة. انظر كفر النعم، انظر البطر، الناس يجمعون الحبوب وأنت تلعب بجوارها، الناس في نعمة ينبغي أن تشكر الله عليها، فتحول النعمة إلى نقمة. ولهذا تجد الآن الناس يصطرخون من الشدائد، غارت المياه، غارت المياه من الأرض. الآن أصاب الناس بلية، بلية القاس، كم مزارع يستهلكون فيها المياه. القاس معصية ليس فيه منفعة لا للتاجر ولا للمزارع ولا للمستهلك الآكل، ايش من مضار؟ بل مضار كثيرة، ذهاب للفلوس، ذهاب للأوقات، ضياع للوقت. كذلك ايضا يجعل الانسان في اضطراب، من حامل لك على هذا؟ وجه الفائدة؟ مياه كثيرة تستنزف للقاس يا أمة محمد، تظنون أن هذه المياه التي تستخرج من جوف الأرض قد يمنعنا الله منها بسبب ما نحن نبذر فيها؟ نبذر تبذير أيضا في أشياء أخرى، فلنتقي الله في هذه المياه ونفرقها في المصارف الصحيحة. بعض الناس يوجهه الأمير أو الرئيس ويمنعه من هذه القياسين وسقي الماء منها فيرفض، وربما يحب أن يقاتل. أنت الآن تضر المسلمين بهذه القياسين ويزيد لها سما، فيصيب الناس من الأمر ويصيب الناس من البلاء ما الله به عليه، بعد ذلك تحمل إلى المستشفى. شخص يخبرني أنه أكل مع صاحبه القاف، فقال له أقول لك هذا فيه سم؟ قال قد ألفت السم. قد ألفت السم. قال أقول لك لا تأكل السم. قد ألفت. المهم أكل أعواد فما هي إلا دقائق فمات بالحال. مات بالحال. تتحدى الموت أنت. ربما تصيبك الكبد أيضا. وتصيبك البشر الكلوي بسبب السموم الملقى على القاس. وبعض أصحاب القاس أخبرني غير واحد قبل أن يقطفه بيوم يرشه سم من أجل أن يلمع هذا المشتري. هذا محرم قطعا لما فيه من المضار. الأوائل كانوا يأكلون قليلا في اليمن، شيء يسير، نصف ساعة، ساعة بعد العصر أو بعد الظهر إلى العصر وانتهينا. الآن فجأة من بعد الظهر إلى المغرب، ومن بعد المغرب إلى آخر الليل، وبعض الناس من والله من الفجر، بعض المخزنين من الفجر، ويأتي الظهر وهو على الخزان. صار أكله قليل وعمله كثير فيضيع نفسه. تضيع المياه، تضيع الأموال، تضيع الأوقات، تضيع الأعمار. يا أمة محمد ساعدوا أنفسكم على أنفسكم. ساعدوا أنفسكم على أنفسكم. فحافظوا على نعمة المياه. واسألوا الله المزيد من فضله. ومن أحكام أيضا المطر الذي ينبغي للمسلم أن يعرفها مسألة إذا مطرت الأرض وجاءت الأمطار فمن الجائز أن تصلي في بيتك إذا كانت المطر الأمطار نازلة، والمؤذن يستحب له أن يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم أو في رحالكم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل المطر يأمر مؤذنا أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس أن ابن عباس كان يخطب جمعة أو قبل أن يخطب نعم الجمعة فإذا بالأرض ممطورة، فقال المؤذن بدل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم أو صلوا في رحالكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال قد فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتهت له رخصة أن يترك صلاة الجماعة من أجل الأمطار أو إذا كانت الأرض فيها المياه ولو بعد المطر، يعني ويتعب الإنسان نفسه في أن يحضر في الطين والزلق. وهكذا أيضا يجوز للشخص، يجوز للشخص عند الليلة الباردة أو للمؤذن المطيرة أو شديدة البرد جدا وظلمة يعني الليل له أن يقول أيضا صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، وهذه رخصة. وهكذا أيضا لو جمع بين المغرب والعشاء في بعض الأحيان فهذا جائز إن شاء الله، وقد قال به جمع من أهل العلم كما ذكره الفقهاء، واستدلوا على ذلك بقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء من غير عذر ولا مطر، كما في رواية وفي رواية ولا سفر. فقوله فقيل ابن عباس ما أراد بهذا الجمع، قال لئلا يحرج أمته، والحديث الصحيح. فقوله من غير عذر ولا مطر، قال بعض أهل العلم يستفاد أنه يجوز الجمع بالمطر، لكن هذا يكون في بعض الأحيان. أما ما يفعله بعض الناس مما يجمع بين الظهر والعصر مع الأمطار دائما هذا غير صحيح ولا ينبغي الاستمرار عليه، فإن جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن الجمع في الظهيرة، يرون أن الجمع في الظهيرة مع العصر لا يجوز في المطر سواء قل المطر أو كثر، وإنما جوز ذلك الشافعي ومن تبعه رحمهم الله جميعا. أما بين المغرب والعشاء قالوا لأن الوقت قصير والليل يظلم ويحصل سعد فيجوز بين المغرب والعشاء لكن لا يكون ديدن الناس. فنحن الآن نسمع كثيرا أن بعض الناس وبعض الشباب مجرد ما ينزل المطر في الظهيرة إلا أقام الصلاة. لا ينبغي لك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة كما سمعت في المطر، وكان يصلي أيضا بعض الأحيان جماعة وهو مطر، ولكن يأمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فمن شاء يصلي في بيته صلى، ومن أراد أن يخرج إلى المسجد خرج ولو في المطر، فهو مأجور على ذلك. فلهذا نسمع أن حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في المطر فهو حديث ضعيف لا يصح في هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، هذا غير صحيح، الحديث مضعف بارك الله فيكم. وعلى كل حال نحن نحب لإخواننا ألا يتبعوا هذه الرخصة كثيرا وهو الجمع، ولكن له أن يصلي في بيته إذا كان المطر نازلا، أو كذلك الطين في الطرق قد تؤذيك وترهقك، فلا حرج عليك سواء كان جمعة أو جماعة، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ورخصة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فعلينا جميعا أن نلتزم السنن وأن نلتزم بالدين وأن لا نتتبع الرخص التي قد تكون فيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل دليل يكون في موضعه ويكون كذلك في ما باله، فالمسلم يكون حكيما لا يكون صاحب هوى. وصاحب ماذا؟ نعم صاحب هوى، ما أعجبه من الدين أخذه وما خالفه من الدين تركه. لا، فينبغي أن يكون الإنسان يعني عدلا راضيا بأحكام الله وأحكام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول بارك الله فيكم الحفاظ أيضا على عدم الإسراف في الوضوء والغسل، فكثير من الناس أيضا يسرفون في الغسل ويسرفون في الوضوء، وخاصة مياه المساجد. سبحان الله، مياه المساجد لا تبالي بها، تفتح حنفية الماء وتفتح قصب الماء فتحا كبيرا، وربما تتحدث مع صاحبك وتستاذ وأنت فاتح للماء. يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز لك أن تبذر بالماء. نعم خفف، لو كنت في بيتك ربما تغلق الحنفي، نعم، ولو كنت تشتريه بالنقود ستحرز أكثر، تقول كل أسبوع بألف ريال وايد أو بألف ريال ماء، هذا شيء كثير لا تعرف عليه. فحق المياه أيضا، حق مياه المساجد أعظم، وهي مطمعة عامة، مثلا ربما يتوضأ 10 بما أنت تشرف به، 10 من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نعم، وكلوا واشربوا ولا تشرفوا، فلا تشرف بارك الله فيك في مياه المساجد، وإن كان هناك حمامات غسل فهو أعظم، ربما يفتح الحنفي على راسه ويبقى يتحدث ويصب مياه كثيرة. اتق الله وبش شيئا فشيئا ثم تنظف وادلك وغير ذلك، لكن لا تشرف، فإن الإسراف في الماء والطعام والشراب محرم، فكن حكيما سلمك الله ولا تبقى لا تبالي. نعم، مرة كنت أنا في الحرم وإذا بشخص يفتح الحنفي إلى آخره، فقلت له خفف سلمك الله لا تبذر، قال الحكومة غنية. سبحان الله، ويتخلى الحكومة، أنت لا تشرك، بل انظر في المدينة النبوية، المدينة النبوية يفعل الحنفية الضيقة جزاهم الله خيرا لكي لا يبذر بالماء، لكي لا يبذر بالماء. فليس المعنى حتى لو كنت غنيا، ما الفائدة في وضعه إلى الأرض؟ تسدد المجارات والمجاري وتزرف، أيضا البلد لو كان الماء موجودا والمسجد غني بالماء، فالماء رفعه يحتاج إلى كهرباء، الماء يحتاج بارك الله فيك إلى تسديد بنود، الماء قد يعاقب الله انقطاعه، فكن حكيما واسأل الله السداد واسأل الله العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى لأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن والمصائب، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله، والله أعلم.